يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يفعل الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى؟ الحمد لله رب العالمين، ذي المعارج تعرج الروح والملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سبحانه وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. انتهى مجلسنا الذي سبق لانتهاء الوقت عند حديث سيدنا جبريل الذي في سنن الترمذي بسند صحيح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له سيدنا جبريل تعليقا على وفاة فرعون: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، يعني من طينه، فأضع في فيه فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله، مخافة أن تدركه رحمة الله. وهذا الحديث له شأن عظيم جليل ووقع كبير في النفس. ولقد جلست بين يديه طويلة وفتح لي فيه أمر عظيم، سبحان الله، وكأني عرفت الإسلام من جديد. إذ من يتكلم مع من؟ سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والله والسلام مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو رأس من رؤوس الملأ الأعلى، أمين الوحي مع أمين الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو ليس طالب علم ولا عالما عاديا ولا علامة ولا شيخ إسلام، بل هذا من أكبر خلق الله علما بالله. هذا يتلقى عن الله مباشرة سبحانه وبحمده، فهو أعلم برحمات رب العالمين ويعلم سعة رحمة رب العالمين سبحانه وبحمده. فالسؤال الذي طرق ذهني وقفت عنده طويلة وارتجفت له نفسي: ما الذي يعلمه سيدنا جبريل من ساعة رحمة رب العالمين حتى خشي أن تدرك فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ يا لله، كان في هذا الحديث من نوافذ رحمة وسعة هي أوسع من السماوات، رحمة رب العالمين سبحانه وبحمده. فكيف برحمته عبده ونبيه وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم، وقد غشيه الحزن على نبينا صلوات الله وسلامه، وكان نائما بين النوم واليقظة بين سيدنا جعفر رضي الله عنه هنيئا له، وبين سيدنا حمزة رضي الله عنه هنيئا له. إذ فرج سقف البيت فنزل الملك سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والله وسلامه، وشق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تهيئة للمعراج العلوي، وجيء بالدابة، والحديث تعلمونه جميعا، وصعد بسيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولقي من لقي من الأنبياء فأمهم في المسجد الأقصى، ثم ذهب بعد ذلك إلى الملأ الأعلى. وفي كل سماء عندها خازنها يقف فيقول: من هذا؟ فيقول: هذا جبريل. قال: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أذن له؟ قال: نعم. فيقول: مرحبا ونعم المجيء مجيئه عليه الصلاة والسلام. فيفتح له فوجد سيدنا آدم على النبي عليه الصلاة والسلام، وبين يديه عن يمينه وعن شماله أسودة، والسواد هو الشخص كما كنا قبل ذلك، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. فالذين عن يمينه أرواح المؤمنين الذين يوفقون لعبادة رب العالمين فيضحك ويسر، والذين عن يسار كما تعلمون نسأل الله السلامة والعافية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم صعد بعد ذلك فلقي سيدنا يحيى وسيدنا عيسى وسيدنا إدريس وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم على نبينا عليهم صلوات الله وسلامه. ولما مر بسيدنا موسى بكى سيدنا موسى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: هذا الغلام والغلام هنا علق الحافظ رضي الله عنه في الفتح إشارة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فوق 50 ساعتها تقريبا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم من كمال قوته وحلاوة وسامته صلى الله عليه وسلم فإنه يبدو شابا صغيرا على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. قد أعطي ورفع، ولم يكن هذا حسدا، احذر ذلك، لم يكن هذا حسدا، لما كان غبطة، وكان العبد الصالح يحب أن يكون قريبا من الله عز وجل ويحب أن ينافس في الخير. في ترجمة أبي عبد الله بن قيم الجوزية في آخر ذيل طبقات الحنابلة الذي كتبه تلميذه أبو الفرج بن رجب رضوان الله على الجميع، قال: وكان رأى قبيل وفاته بمدة شيخه الشيخ تقي الدين فسأله عن منزلته يعني في الجنة، فأشار إلى علوها على بعض الأكابر، قال: وأنت كدت تلحق بنا ولكنك الآن في طبقة ابن خزيمة. هذه الترجمة تفسيرها عندي ما كان عليه حال الإمام أبي عبد الله بن قيم الجوزية من سعة العلم والاجتهاد العظيم في العبادة، حتى قال الإمام ابن كثير: ولا أعلم في هذا العالم من أهل العلم من هو أكثر منه عبادة عليه رضوان الله. فهذا حال الإنسان يتنافس، مع أنه كانت رؤيا فيها بشارة إلى أنه ينافس ويجتهد ويتقرب إلى الله عز وجل، فكيف بحال الكليم سيدنا المبجل من أولي العزم من الرسل سيدنا الكليم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم صعد بعد ذلك فوجد سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة مسندا ظهره على البيت المعمور، بارك الله عز وجل سعيه فقبل منه، وكان الجزاء من جنس العمل بعد بنائه الكعبة، ومعه سيدنا إسماعيل على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، فكوفي بأن أسند ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة. وقد قيل إن في كل سماء بيتا معمورا، مسجد يجتمع فيه الملائكة للصلاة والتسبيح والتهليل والتحميد لرب العالمين. ثم ارتفع سيدنا صلى الله عليه وسلم إلى مستوى حتى سمع صريف الأقلام، الأقلام التي تكتب مقادير رب العالمين سبحانه وتعالى والوحي الذي يوحيه رب العالمين سبحانه وبحمده. وتأخر سيدنا جبريل ثم رفعت له سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة، شجرة سدر عظيمة هائلة لا يعلم قدرها إلا رب العالمين سبحانه وبحمده، أوراقها كآذان الفيلة وثمارها كقلال هجر سبحان الله وبحمده، وفيها تهاويل لا يستطيع أن يصفها أحد من المخلوقين لحسنها، تتلون عندما يغشاها الأمر من رب العالمين، إذ يغشى السدرة ما يغشى من الوحي وأمر الله رب العالمين، تتلون وتزدهي وتكون في صورة حسنة لا يستطيع أحد من المخلوقين وصفها ولا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بورك وأعطي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرض الصلاة وقد مضى معنا ذلك، وأعطي خواتيم البقرة ففرضت الصلاة هنالك، وسأله سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل رأيت ربك؟ قال: يا أبا ذر، نور أنا أراه، نور كيف لي أن أراه؟ فانظر إلى هذا المستوى العلوي، وكيف يكون حال نبينا صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة ودخلها ورأى النار والعياذ بالله، فكيف يكون حاله؟ وإذا قال رب العالمين: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فكيف بحال سيدنا الأمين صلى الله عليه وسلم قد دخل الجنة ووجد فيها جنابذ اللؤلؤ والياقوت والدر، فرأى ما رأى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقف بقدم الأدب في حضرة القدس بين يدي الرب صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فعاد بعد ذلك ينشر النور في الآفاق ويغسل القلوب بأضواء الوحي لتعود مرة أخرى حية ناضرة مشرقة متوهجة بالنور.